بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من أبواب المعاملات وما يتعلق بها باب الحجر، والمقصود بالحجر المنع، ومنه سمي العقل ماذا؟ حجرا. منه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن ما يضر، عن فعل ما يضر. فمن فعل بنفسه ما يضر هذا لم يستخدم عقله ولم يعمل عقله إعمالا صحيحا. فالعقل العقل يحجر صاحبه عن فعل ما هو سيء وهو قبيح وما هو ضار. ومن هنا قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب. وأما في الفقه الإسلامي والاصطلاح الفقهاء، فالمقصود منه منع الإنسان من التصرف في ماله، وأحيانا قد يمنع من التصرف في المال، قد يمنع مع ذلك من الذمة، أي يمنع في المال وفي الذمة، وهذا سيتبين معنا من خلال أقسام الحجر. وقد ذكر الفقهاء أن الحجر يكون في صور: حجر الصبي، وحجر المجنون، وحجر السفيه، وحجر المفلس، و عدوا أنواع. لكن إذا ذهبنا نعد هذه الأنواع قد تطول معنا قائمة وتتكاثر علينا الأنواع. فما الذي يضبطها؟ يضبط هذا الباب أن يقال أن الحجر إما أن يكون حجرا عاما أو يكون حجر خاص. والمقصود في هذا الباب هو الحجر العام. ليش؟ لأن الحجر الخاص هو خاص ببعض القضايا التي تكون في ثنايا الأبواب الفقهية، ويخص بعض الأفراد، ولا يحتاج إلى مثلا حكم حاكم أو قضاء قاضم أو نحو ذلك. يعني مثل منع الراهن من التصرف في المرهون، لا يتصرف في المرهون لأنه عند المرتهن رهنه لاستيفاء حقه بعد ذلك، فلا يجوز للراهن الذي هو مالك الرهن وقد دفعه إلى المرتهن، لا يجوز له أن يتصرف فيه لا ببيع ولا هو كالمحجور عليه في هذا الباب. هذا من الحجر الخاص، من الحجر الخاص. ومن أنواع الحجر الخاص فقط نبينها ثم ننتقل إلى ما يقصد به بالحجر في هذا الباب أو الحجر العام. فمن أنواع الحجر الخاص الحجر على السيد بتصرف في عبده المكاتب، كاتب عبده أصبح هذا العبد سمى مكاتبا، وقد انتقل إلى مرحلة غير مرحلة العبودية المحر. ما دام مكاتبا لا يستطيع السيد أن يتصرف فيه ببيع ولا نحو ذلك حتى يتم مكاتبة. أيضا المبيع قبل القبض يحبس حتى يقبض الثمن، المبيع قبل أن يقبض الثمن يحبس حتى يتم استيفاء الثمن، وليس للبائع أن يتصرف فيه حتى يبذل الثمن، المشتري يبذل الثمن له، وليس كذلك للمشتري الذي أخذه أن يتصرف فيه حتى يتم البيع. فالمقصود أن هذه صور خاصة هي وغيرها من الصور يسمى فيها الحجر حجر خاص. لكن الشأن هنا في الحجر العام، حجر عام إما أن يكون لمصلحة الشخص نفسه أو يكون لمصلحة غيره. يعني لماذا الشرع أتى بالحجر؟ هل هذا تحكم في الناس؟ هل هذا تضييق عليهم؟ يقال لا، ليس تضييق أبدا، وحاش الشرع أن يضيق على الخلق، بالعكس الشرع والشريعة جاءت بالسعة على الناس. إذن فلماذا الحجر؟ يقال أولا الحجر لا يكون دائما ولا مستديما ولا في كل حال، بل يكون في أحوال معينة، ويكون لأجل مصلحة الشخص نفسه وأحيانا لأجل مصلحة الغير. ففيه مصلحة، إذا وجد الحجر إنما يوجد لمصلحة عظمى تحقق. لو جئنا مثلا الحجر لمصلحة الشخص نفسه يدخل تحتها حجر الصبي، حجر المجنون، حجر السفيه. لاحظوا الآن هذه ثلاثة صور الحجر فيها لمصلحة الشخص نفسه. الصبي محجور عليه، لماذا محجور عليه الصبي؟ أي لا يجوز له أن يتصرف كتصرف الإنسان البالغ. وفي معنى الصبي أيضا المجنون والسفيه، فقالوا هؤلاء ثلاثة محجور عليهم لمصلحة أنفسهم. وفي آية الدين بأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فإننا إذا استمرنا في قراءة الآية سنجد بعد ذلك الله عز وجل يقول: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله. هؤلاء ثلاثة فإن كان الذي عليه الحق سفيها، لاحظوا ذكر السفيه، ونحن نتحدث عن أنواع الحجر الذي من صورها السفيه، الحجر على السفيه، والسفيه هو المبذر، السفيه هو المبذر. طيب قال سفيها أو ضعيفا، أو ضعيف، الضعيف من هو؟ الضعيف هو الصبي. العلماء فسروا، أو بالأخص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بهذا، وقد مشى العلماء على هذا. الضعيف المقصود به الصبي، ويكون من في حكمه الكبير المختل، الشخص الكبير الذي قد اختل فهمه وتصرفه يكون ملحق بالصبي. ثم قال الله: أو لا يستطيع أن يمل هو، وهذا من هو؟ المغلوب على عقل. من هو؟ المجنون، الذي هو المغلوب على عقل هو مجنون. إذن هذه الثلاثة دليلها في هذه الآية، والله عز وجل قد أخبر أن هؤلاء هناك من ينوب عنهم من أوليائه. فما دام أن هناك من ينوب عنهم فهذه النيابة تدل على ثبوت الحجر عليهم، بمعنى أنهم لا يتصرفونهم تصرفا مباشرا، إنما عن طريق أوليائهم، هم من يتولون التصرف عنه. فهذا إذن الحجر لمصلحة مصلحة الشخص نفسه، المحجور عليه نفسه. هذا نوع. الصورة الأخرى الحجر لمصلحة الغير، لمصلحة الغير، وهذا أبرز صورة له هو المفلس، المفلس الذي لم يعد لديه ما يسدد الدين الذي في ذمته على الآخرين، فأفلس وهناك غرماء يطالبونه فأصبح عليه ديون، فهذا يحجر عليه. ما معنى يحجر عليه؟ يحجر ألا يتصرف في ماله حتى يقضي الناس ديون. تمام. طيب وهذا المفلس، إنما حجر فيه لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ ماذا حجر عليه لمصلحة الغير، والغير هم غرماء. فقد يقول قائل هذا المفلس ربما ما ليس له مال، أفلس ولكن ما لم يعد عنده مال. فنقول ومن هنا ذكر الفقهاء أن المفلس إما أن يكون معدما تماما ما عنده شيء، أو أن يكون عنده مال بقدر الدين أو أقل منه، أو أن يكون عنده مال أكثر. لاحظتم الآن؟ فلو فرضنا أن المفلس ليس عنده مال إطلاقا، هل يحجر عليه؟ السؤال يحجر على ماذا؟ ما في فائدة الحجر عليه، لأن الحجر يكون على ماله، وهو ما عنده مال، ما عنده مفلس، ليس عنده، عنده اللبس الذي فوقه، عنده دابته الذي لابد له منها يركبها، يعني ما عنده شيء، عنده قوت يومه الذي يأكل ويشرب حتى لا يموت، ونفقته التي ينفق فيها عليه وعلى أولاده بالكاد، ولم ليس عنده شيء آخر. إذا تحجر عليه نقول فالمعدم هذا المفلس إذا كان معدما لا يحجر عليه، والحكم الحكم هو الذي قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ربه، هذا هو الحكم. طيب. إذا ما علاقة الحجر بهذه الصورة؟ نقول لا يوجد له علاقة، الصورة صورة الحجر إنما تكون على الشخص الذي لديه مال، وهذا الشخص المفلس الذي بقي عنده مال إما أن يكون عنده مال أقل من الدين الذي عليه أو أكثر طبعا أو مساوي. فإذا كان عنده مال أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحتاج إلى حجر، لماذا؟ القاضي يجبره على أن يسدد الدين وانتهى الإشكال، فلا يعني طريقة للحجر هنا ولا معنى للحجر هنا. إذن ما هي الصورة التي يكون فيها الحجر بحيث يخشى أن يتصرف في المال ولا يعطي الغرماء؟ قالوا هي الصورة التي يكون فيها المال بقدر الدين أو أقل منه. فعلى كل حال التصرف الذي يكون بعد الحجر غير نافع. تصرف في ماذا؟ تصرف في المال، تصرف المفلس في ماله، في عين ماله لا يصح، منزله مثلا، أرضه وعقاره ليس الذي يسكن فيه وإنما غيره، تجارته الأخرى إذا عنده تجارة، كل هذا لا يصح تصرفه فيه لا ببيع ولا بشراء ولا حتى بهبة ولا بعطية ولا بشيء من هذا القبيل. قبل الحجر يصح، أما بعد الحجر فلا. لكن عندي نقطة هنا وهي تصرفه قبل الحجر، قلنا أنه يصح. إذا كان في تصرفه قبل الحجر ضرر ظاهر على الغرماء وإنما صنع ذلك، هناك قرائن تدل أنه إنما صنع ذلك للتهرب قبل أن يحجر عليه، فهنا يقال له حتى هذا التصرف غير نافع، هذا قاله بعض الفقهاء المحقق كشيخ الإسلام تيمية ومن مشى على هذا، وهذا قول جيد وقوي يحفظ فيه حق الغرماء، هذا قبل الحجر. أما بعد الحجر بالاتفاق أنه لا ينفع تصرفه، هذا ما يتعلق بعيان ماله، التجارة، العقار، الكذا. هب أنه تصرف بعد الحجر فيما يتعلق بالذمة، يعني مثلا عقد بيع سلم، يعني شيء في ذمته، قال للشخص هذا وأنا سوف أوفيك فيما بعد، شيء في الذمة، يعني أصبح المعاملة بينه وبين غيره في الذمة، ليس شيئا حاضرا يعني يقبل. قالوا إذا كان في الذمة فلا ضرر على الغرماء، لماذا؟ لأنه بعد أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم وبعد أن ينفك عنه الحجر يأتي الذي عامله في الذمة ويقول له أعطني ما في ذمة. فكما قلت لكم هذا ما يتعلق بالحجر العام الذي ينقسم إلى حجر مصلحة نفسه والحجر لمصلحة غيره. ما كان لمصلحة نفسه فهو الصبي والسفيه والمجنون، وما كان لمصلحة الغير فهو المفلس. بقي معنا أنواع من الحجر الخاصة التي ذكرنا أشرنا إليها سابقا، وذكروا منها ما ذكرت لكم، وأيضا ذكروا منها المريض في مرض الخوف، يعني المرض الذي يتوقع أن يموت فيه، قالوا هذا المريض لا ينفذ تصرفه لأنه تصرف في وقت مرض له يخشى أن يموت فيه، فربما حرم غيره قصدا فلا ينفذ تصرفه فيما زاد على الثلث، لا ينفذ له أن يتصرف في الثلث، ما زاد عن الثلث لا يتصرف. هذا أي مريض؟ المريض مرض الخوف، ليس أما غيره فلا، سائر المرضى عادي، لكن المريض مرض الخوف. يعني مثلا شخص قالوا هكذا قال الفقهاء، قالوا مثلا سهال في بطنه واستمر معه أياما عديدة تصل 40 يوما، هذا يشبه أن يخاف عليه، يخشى عليه الموت أو لا، بالتالي لو تصرف في هذا الوقت قال تصرفك غير نافع إلا في الثلث، أما ما زاد على الثلث فهذا ينظر في الورثة، يعني يتوقف على إجازة الورثة، إن أجازوا وإلا فلا ينظر. هذا ما يتعلق ببعض صور الحجر الخاص، وما ذكرناه أيضا من صور الحجر وهو أصل الباب. هناك بعض من نظم هذه أنواع الحجر، لأن الفقهاء الشافعية ونحن ندرس فقه الشافعي نظم الأنواع الستة، الشافعية عدونا ستة هكذا بدون هذا التفصيل اللي قلت لكم إلا في الشروحات، أما في المتون فلا يعني يعطون هذا التفصيل، وإنما يعدونها هكذا فرطا ستة، يقولون الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والمريض المخوف والعبد، هكذا يقول. فجاء منهم من نظم هذه وغيرها فقال صبي ومجنون سفيه ومفلس رقيق ومرتد مريض وراهن، ثمانية بالضبط، صبي ومجنون سفيه ومفلس، هذا الشطر الأول، بعدين رقيق ومرتد مريض وراهن، هذا الشطر. طبعا كما رأيتم عدوها عدا، فحشروا فيها ما يتعلق بالمصلحة نفسه وما يتعلق بحجر العام الحجر الخاص وهكذا، يعني سردا. فالإنسان ممكن يحفظها ثم يكون عنده تصور لقضية التقسيم، فيقول مثلا الصبي والمجنون والسفيه والمفلس، هؤلاء الأربعة في الشطر الأول ينقسموا إلى قسمين، قسم حجر لمصلحة نفسه وقسم حجر لغيره، فما كان مصلحة نفسه فهم الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه، وما كان لغيره فهو المفلس. الشطر الثاني تناول الحجر الخاص، صورا من الحجر الخاص، رقيق مرتد مريض راح. وحقيقة هذا البيت وهو من بحر الطويل جميل جدا، يضبط لنا صور الحجر مع استحضار هذا، تمام. طيب الآن عندنا مثلا لما ذكرنا في التعريف أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأحيانا من التصرف أيضا في ذمته، فنقول أما منعه من التصرف في ماله فقط فهذا الحجر لمصلحة الغير، الحجر لمصلحة الغير هو المفلس، هذا يحجر من التصرف في ماله فقط. لذلك قلنا أنه يجوز تصرفه في ذمته. وأما الحجر لمصلحة المحجور عليه صبي مجنون سفيه فهذا يحجر على ماله وعلى ما في ذمته عليه جميعا، حتى لو تصرف بما في ذمته لا يمنع إلا طبعا بإذن وليه، أما هو نفسه لا يتصرف. في فائدة أختم بها، وهي أن الحجر على السفيه هذه غير واردة عند الفقهاء الأحناف، يقولون له أن له ماذا؟ له أن يتصرف في ماله ما دام بالغا، ما دام بالغا فليتصرف برشد أو بغير رشد لا حجر عليه. هكذا قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقط. أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فهما مع الجمهور.